يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية، وهو يناقش الخلف الذين يؤولون صفات الله تعالى ونصوص الصفات من الكتاب والسنة، فيثبت بأن السلف قاطبة مجمعون على إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ردا على الذين يزعمون أن مذهب السلف إمرار نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وأنهم لا يعينون المراد، وأن الخلف أولوا وعينوا مراد الله تعالى بهذه النصوص بالتأويل. يرى شيخ الإسلام إن هذا الكلام باطل. نسبة هذا الكلام أو هذه العقيدة إلى السلف نسبة باطلة، بل السلف يعلمون معاني نصوص الصفات وإنما يفوضون الكيفية فقط. بعد هذا يقول: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل إن الله تعالى فوق العرش. من قال إن السلف لم يعينوا مراد الله تعالى بقوله الرحمن على العرش استوى وما في معنى هذه الآية، بل يمرون هذا الظاهر مع اعتقادهم أن الظاهر غير مراد وأنه غير معلوم لهم، وهذا كذب صريح على السلف، بل السلف يعتقدون بأن الله فوق العرش. اعتقاد السلف بأن الله فوق العرش إجماع من الصحابة والتابعين، أي صفة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي نقله هو رحمه الله في هذه الرسالة وغيرها، والذي نقله غيره الذي لم يحك هنا عشره، عشر كلام السلف في نصوص الصفات لم ينقل في هذه الفتوى الحموية التي حشدها الشيخ بكلام السلف. مع كثرة كلام السلف في هذه الرسالة إلا أن هذا الكلام لا يأتي عشر ما نقل عن السلف في هذا الباب. من علم ذلك علم بالاضطرار أن القول كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، أي في غير صفة الاستواء كصفة النزول والمجيء بالنسبة للصفات الفعلية، وكصفة الوجه واليدين بالنسبة للصفات الذاتية. ثم يقول شيخ الإسلام: والله يعلم إني قد بحثت، إني بعد البحث التام، وهذا الكلام في قوة الإشهاد، كأن شيخ الإسلام يشهد الله على نفسه أنه بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم من أئمة السلف، أي من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك ومن في درجته، يدل لا نصا ولا ظاهرا. النص كلام هو الكلام الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والظاهر الذي فيه الاحتمال ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر أي في حقيقة الأمر. لماذا نص على الصفات الخبرية؟ أولا فلنعد هذا التقسيم ليرسخ في أذهان الطلاب. الصفات صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا مجال إلى إثباتها ولا سبيل إلى القول بها إلا بخبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك تسمى خبرية نسبة إلى خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى السمعية أي إنما تثبت أو تثبت بسماع كلام الله أو سماع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، وتسمى نقلية أي تثبت بالكلام المنقول عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى إثباتها لولا ذلك. أي لا يجرؤ العباد على أن يصفوا الله بهذه الصفات الخبرية لولا ورود الخبر ولولا السماع ولولا النقل. ثم الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق والنفس، إثبات هذه الصفات الخبرية الذاتية إنما يتم بالخبر، ولو لم يرد خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام أو لو لم يسمع عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء لما تجرأ أحد بأن يصف الله بهذه الصفات. هذه الصفات الخبرية الذاتية. وهناك صفات خبرية فعلية كاستواء الله تعالى على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه لفصل القضاء والفرح والضحك والغضب، هذه الصفات صفات خبرية فعلية وليست ذاتية. أي الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة وهي تتجدد، الصفات الذاتية صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات كالعلو والقدرة والسمع والبصر. أما الصفات الفعلية فتتجدد، الاستواء تجدد والنزول يتجدد والمجيء يتجدد، هذه تسمى الصفات الفعلية الخبرية، وكلها من حيث الإثبات من باب واحد ودربها واحد طريقها واحد، الإثبات إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه، وتنزيه لا يصل إلى درجة التعطيل، وسط، هكذا منهج السلف، وسط بين التشبيه وبين التعطيل، والأمة أمة وسط، وهذه الفرقة الفرقة الناجية التي هي السلف وأتباعهم بإحسان من الفرقة الناجية، وهم وسط بين الغلاة المشبهين وبين النفاة وبين النفاة المعطلين. يقول شيخ الإسلام: بل الذي رأيته إن كثيرا من كلامهم، قبل أن ننتقل من هذه النقطة، تفهمون من هذه المناقشة أن شيخ الإسلام يناقش الأشاعرة، لأنهم هم الذين فرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية من حيث الإثبات ووجوب التأويل. أما المعتزلة والجهمية ليسوا من هذا القبيل، ليس لهم هنا كلام، لأنهم لا يثبتون شيئا من الصفات. أما المعتزلة فينفون جميع الصفات ما دعوى إثبات الأسماء، وأما الجهمية فينفون الأسماء والصفات معا. إذن المناقشة هنا تنصب على الأشاعرة، ولو تتبعنا أكثر كلام شيخ الإسلام نجد أكثر مناقشته مع الأشاعرة، لأنهم هم الذين لهم الوجود الجماعي في ذلك الوقت، الذين زعموا أنهم أهل السنة والجماعة ولا يزالون يزعمون. وبعد، بل الذي رأيته إن كثيرا من كلامهم من كلام السلف يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، أي على تقرير صفات الله الخبرية بالجملة، هذا الذي يعني بالجنس. يقول شيخ الإسلام ليدل بهذا الكلام على الدقة والأمانة، الأمانة في النقل، يقول: ولا أنقل عن كل واحد منهم من أئمة السلف إثبات كل صفة، أي لا أدعي أن أقول إن مالكا مثلا أثبت الصفة الفلانية والصفة الفلانية إلى آخره، لا أدعي أني اطلعت على كلام كل أحد من أئمة السلف في كل صفة من صفات الله تعالى، لأن هذا من الصعوبة بمكان. بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنس هذه الصفات في الجملة، ومن أثبت صفة من الصفات الخبرية تستطيع أن تقول ويلزم من ذلك إثباته لجميع الصفات الخبرية، لأنها من باب واحد، وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. من أثبت الاستواء والنزول تستطيع أن تحكم عليه أنه يثبت المجيء مثلا، ومن أثبت الغضب والفرح تستطيع أن تحكم عليه بأنه يثبت العجب مثلا، وهكذا. لكن الذي ينفي شيخ الإسلام أنه لا يدعي نقل من كل واحد من أئمة السلف على كثرتهم من أهل الصحابة إلى وقته في القرن السابع، نقل من كل واحد عن كل واحد في كل صفة أنه قال كذا، وحقيقة إن هذا من الصعوبة بمكان. وهذا التنبيه يدل من شيخ الإسلام على الأمانة التامة، وقد شهد له حتى خصومه بالأمانة في النقل والدقة في الفهم وسعة العلم. خصومه من لم يطعنوا في شيء من ذلك، وإن طعنوه في جرأته قالوا جريء وحاد الطبع رحمه الله. وبعد، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، مع كثرة المطالعة لم يجد أحدا من علماء السلف نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم غير مرة رواية الإجماع في هذا الباب، روى الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن عبد البر، هؤلاء من الذين رووا إجماع السلف من الصحابة والتابعين على إثبات هذه الصفات في الجملة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وإنما ينفون التشبيه، الذي ينفيه السلف وأتباع السلف إلى يومنا هذا التشبيه، تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في ذاته وفي صفاته، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا. إذن السلف والسلفيون معا ينكرون على الطائفتين أو على الفرقتين جميعا، على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه في ذاته وأسمائه وصفاته، وينكرون على المعطلة الذي ينفون صفات الله تعالى، ينكرون على المعطلة الذين يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، ويقولون لهؤلاء نفيتم وجود الله. لأن من أراد أن يصف عدما لا يصفه بأكثر من هذا، هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا أمام. هذه عباراتهم كما سمعتم في درس البارحة، هذه العبارة موجودة في شرح البراهين على السنوسية وفي حاشية البيجوري على السنوسية، لئلا يزعم الزاعمون بأننا نتهم القوم بما ليس فيهم، بل نحن في إمكاننا أن نطلعهم على كتبهم المقررة على شبابنا، للأسف اليوم في كثير من الجامعات التي تدرس الإسلام والعقيدة الإسلامية. قال شيخ الإسلام: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، لأنهم وسط كما علمتم، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، يقول هذا الشيخ من مشايخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهل في هذا التكفير مبالغة أو تمسك بالنص؟ تمسك بالنص، يقول الله تعالى ليس كمثله شيء، من شبه الله بخلقه رد هذه الآية وكذب الله في نفي المماثلة، إذن المشبه كافر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاحد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل، كافر. كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نحكي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نحكي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جحد ما جحد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة، وجحد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة، ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه، لا، هكذا يزعم النفاة. النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه. من تضرر أو زحام تقع للمؤمنين رؤية الله في عرسات القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية، فكل واحد من الناس يرفع رأسه إلى فوق فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يشرف على أهل الجنة من فوقهم فيسلم عليهم ويضحك إليهم فيرفعون رؤوسهم فيرونه عيانا، كل من عند نفسه. يقول شيخ الإسلام: ليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس والقمر، والمرئي في الآخرة رب العالمين. لا نسبة بين الله وبين الشمس والقمر، ولكن التشبيه وقع بين رؤية ورؤية. الرؤية فعلك أو صفتك، لا غضاضة أن تشبه صفتك بصفتك أو فعلك بفعلك، لا غضاضة في ذلك ولا محظور، ولكن المحظور تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا لم يقع. هكذا قرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم على الفطرة إذا سمع مثل هذا الحديث يوقن تماما بأن الرؤية حقيقية فسوف تقع. هنا حصل ارتباك من الأشاعرة، أثبتوا الرؤيا مخالفين للمعتزلة، لكن بعد أن أثبتوا الرؤيا تذكروا أنهم نفوا العلو، إذن ماذا يعملون؟ قالوا: تحصل رؤية بدون مقابلة، وبدون أن يكون هناك مقابلة بين الخلق والخالق، أي تهربا من إثبات العلو. يخافون أن يقولوا: يراه العباد من فوقهم، يرفع الإنسان رأسه فيرى ربه سبحانه وتعالى رؤية لا تحيط به. انتبه، ليس معنى الرؤية إن العباد يحيطون بربهم رؤية، لا، كما علموه ولم يحيطوا به علما.
الإحاطة، ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء فيما يريد أن ينفوا ولا يتحفظوا، ما عندهم مراوغة. ولكن الأشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة، أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عين
يأتي بالسلوب فقط من عند نفسه، ينفي دون أن يثبت شيء. ليس الله بجوهر ولا عرض ولا ذي حرارة ولا ذي برودة ولا بذي طول ولا قصر ولا دم، إلى آخر تلك السلوب التي إذا قرأتها في المقالات يقشعر جلدك. لو وصف الإنسان عظيما من العظماء بمثل هذه السلوب فوقف بين يديه فقال له: أيها المعظم، لست أنت كالكناسين، ولست كالزبالين، ولست حدادا، ولست سمكريا، ولست جزاريا، إلى آخره. ماذا يقول؟ هذا يودوه سجن، مختل، هو مستشفى الأمراض النفسية لأنه مختل. لا يمكن أن يقف أمام عظيم من العظماء، ملك من الملوك، يصفه بمثل هذه السلوب. فكيف عندما يصف الله: يا رب لست ذا برودة ولا بذي حرارة ولا طول ولا قصر ولا عرض ولا جوهر؟ هل هذا مدح؟ هذا انتقاص. لذلك يشنعون مثل هذا الأسلوب، وهو شنيع كما سمعتم. الطبيعة السليمة ترفض. اقرأوا في المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن، وفي الفرق بين الفرق للبغدادي، من هذا السلوب ترون العجائب. ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من العافية، ومن عوفي فليحمد الله. لذلك الإغراق في السلوب والنفي دون إثبات شيء علامة من علامات الجهمية، لأن الجهمية لا يثبتون لله شيئا إلا الوجود المطلق. ما هو الوجود المطلق؟ الوجود الذهني الذي لا حقيقة له في الخارج، لأن من سلبت عنه جميع الصفات وجميع الأسماء لا وجود له في الخارج، وجوده ذهني. لذلك لا تعد الجهمية من 73 فرقة، بل خارجة عن هذا العداد، وليسوا من المسلمين. الجهمية لا المعتزلة، انتبهوا. قالوا: هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلام السلف. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم، إلى يومه في القرن السابع الهجري وإلى يومنا هذا، يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. بل أشعري صغير لو سمعك تقول الله فوق عرشه وتشير هذه الإشارة قال لك: أنت مشبه. أشعري صغير ليس بجهمي ولا معتزل إلى يومنا هذا، كذبا منهم وافتراء، بل ربما كفرك عندهم من أشار هكذا الإشارة الحسية عند قوله تعالى، عند تلاوة قوله تعالى أمنتم من في السماء، إن اعتقد وجود الله في العلو فهو كافر عندهم، وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. قلت غير مرة، هؤلاء ينبغي أن يحكم عليهم بالجهل المركب. لماذا؟ لأنهم لو علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارة في حجة الوداع ما كانوا يقفون هذا الموقف، يجهلون ثم يجهلون بأنهم يجهلون، إذا فيهم جهل مركب، عافانا الله وإياكم منه، وهو من أسوأ أنواع الجهل. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك بالتشبيه، وليس بعد الكفر كفر. إذا كان الأنبياء أو بعض الأنبياء عندهم مشبهة، فما بال أتباع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء من باب أولى. ومثل هذه الجرأة، لو حكى إنسان غير ثقة أو يتوقف في ثقته قد يرد مثل هذا، ولكن هذا الراوي ثقة ثبت اتفق على ثقته وأمانته الخصوم قبل أتباعه وقبل أحبابه، وهو شيخ الإسلام رحمه الله. اسمع هذا الكلام الغريب، حتى إن منهم من رمى من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك أي بالتشبيه. ماذا قال؟ حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك. لماذا يصف الله بالفتنة؟ وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لماذا يثبت لله النفس؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، فهو مشبه لإثباته النزول. وهذا كلام لا يحتاج إلى التعريق فهو كفر بواح. حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه المثبتين، أصحاب مالك الأولين، المراد بهؤلاء الأصحاب الذي ذكرهم الشيخ ليسوا المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة، ولكن أصحابهم المثبتون الذين عاصروهم أو عاصروا تلاميذهم يطلق عليهم أنهم أصحابهم. أما جميع المنتسبين لا، المنتسبون إلى الأئمة الأربعة اليوم ليسوا على مذهب الأئمة الأربعة في باب العقيدة، بل مخالفون لهم. والسفيان الثوري وأصحابه، مالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي وأصحابه إمام أهل الشام. هؤلاء الثلاثة زد عليهم الليث بن سعد، يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، تضرب إليهم أكباد الإبل قبل السيارة والطائرات. بالنسبة للحجاز يقصد الإمام مالك للفتوى، لذلك يقال لا يفتى ومالك بالمدينة. وبالنسبة للعراق السفيان الثوري، وبالنسبة للشام الأوزاعي، وبالنسبة لمصر الليث بن سعد. هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين. والشافعي وأصحابه، الشافعي تتلمذ على مالك وأحمد تتلمذ على الشافعي، وهؤلاء الثلاثة متعاصرون، وأحمد وأصحابي وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المعروف وغيرهم أدخلوا هؤلاء جميعا في قسم المشبهة. إذا دخل ثلاثة من أولي العزم من الرسل في المشبهة ودخل هؤلاء جميعا في المشبهة، من الذي بقي خارج سور المشبهة؟ من بقي؟ الله المستعان. هكذا ومن المصائب ما يضحكون. إذا لا تستغرب إذا قال لك أشعري صغير اليوم أزهري أو غيره أنت مشبه، قل له قد حكمتم على الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة أنهم مشبهة، وقبل ذلك حكم سلفكم من المعتزلة والجهمية على ثلاثة من أولي العزم من الرسل أنهم مشبهة، ما الذي بقي لكم؟ لم يبق شيء. وكونهم يصفونك أنت إنسان عادي بأنك مشبه لا غرابة في ذلك. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، دافع عنهم رحمه الله، ذكر فيه كلام السلف وغير السلف من الخلف المعتدلين في معاني هذا الباب، وأن هؤلاء أساءوا إلى أئمة المسلمين، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه ويزعم أنه صحيح في على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. إذا كان المشركون افتروا ألقابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنسمع، لا تستغرب إذا افترت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والروافض لأهل السنة ألقابا. نعم.
يقول الشيخ: فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم
مجبرة،
والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم
شكاكا،
والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء
وغثرة
إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالروافض الذين رفضوا الشيخين، رفضوا أبا بكر وعمر، ثم رفضوا جميع الصحابة، بل غلاتهم كفروهم إلا عليا و والمنتسبين من أئمة آل البيت. هؤلاء الروافض غلاة الروافض يردون جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق آل البيت بدعوى إن جميع الصحابة بدءا من أبي بكر كلهم كفار وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مردودة. هكذا يرمي الكافر المؤمن بالكفر، هذا من باب رمتني بدائها وانسى التي. الكفر صفتهم وليس صفة الصحابة، ولكن القوم لديهم طول اللسان ولديهم جرأة ولديهم قدرة على الكذب والافتراء، لذلك بالغوا في تكفير الصحابة وسموا من يحب الصحابة ويثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويحب جميع الصحابة لا يفرق بين أحد منهم سموهم نواصب. ما معنى النواصب؟ جمع ناصب، أي نصبوا العداء لآل البيت، لأن في زعمهم لا يجتمع في قلب عبد ولا آل البيت ومحبة بقية الصحابة. موال آل البيت عليا وأولاده يجب أن يتبرأ عن الآخرين في زعمهم، ما أبطل هذا الزعم. وأما صدور أهل السنة والجماعة فقد وسعت لمحبة جميع الصحابة من آل البيت وغيرهم، يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتقربون إلى الله بمحبتهم لشرف الصحابة ولخيريتهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون الصحابة من آل البيت للصحبة وللقرابة معا، لا يفرقون بين أحد منهم أبدا. فليعلم هذا لتعلموا حقيقة الروافض، وهم شر الطوائف على الإطلاق، شر الطوائف على الإطلاق الروافض. الروافض والجهمية الذين تقدم ذكرهم لا يدخلون في الطائف 73 فرقة، بل هم خارجون كفار. فالروافض تسمي أهل سنة نواصب، والقدرية نفاة القدر يسمون أهل سنة مجبرة، سيأتي تفسير هذا، لأنهم يزعمون بأن أهل السنة يرون بأن العبد مجبور، يأتي التفسير بعد قليل. والمرجئة تسميهم شكاكا، المراد بالمرجئة هنا مرجئة أهل الكلام وليست مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة وأصحابه. الإمام أبو حنيفة وأصحابه من أهل السنة والجماعة وليسوا من مرجئة أهل الكلام، فإرجاؤهم عبارة عن تأخير الأعمال من الدخول في مسمى الإيمان فقط، مع المطالبة بالأعمال وأن الأعمال شرط لصحة الإيمان. والجهمية تسميهم مشبهة، تشترك مع الجهمية المعتزلة والأشاعرة في هذه التسمية. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. إذا فرق شيخ الإسلام بين الجهمية وبين أهل الكلام، المراد بالجهمية هم غلاة الجهمية أتباع جهم بن صفوان المعروفين، وأهل الكلام هم المعتزلة والأشاعرة. وبالمناسبة ما نسمع من بعض الشباب بأن بعض المدرسين يقولون علم الكلام هو التوحيد، هذا خطأ، علم الكلام ليس بتوحيد، علم الكلام ضد التوحيد. ولكن الأشاعرة لكونهم لا يعرفون التوحيد الذي جاءت به الرسل والعقيدة التي في الكتاب والسنة لا يعرفونها، لذلك يسمون ما عندهم توحيدا وعقيدة. أما هم صحيح موحدون في توحيد الربوبية تماما. لكن هل توحيد الربوبية جهله أحد؟ أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية. افتخار الأشاعرة بأنهم يثبتون توحيد الربوبية بالأدلة العقلية، الدليل على وجود الله تعالى كذا وكذا، الدليل على قدرة الله تعالى كذا وكذا من الأدلة العقلية، لا فخر لهم، بل ضيعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته في إثبات توحيد الربوبية الذي لم يجهله كافر ما يوما ما. اللهم إلا ما تجدد في الآونة الأخيرة من معاندة الماركسيين الشيوعيين الذين يقولون لا إله ها والحياة مادة، الطبيعيين الماديين هؤلاء يقولون عنادا، فضمائرهم من الداخل تكذبهم، وإلا توحيد الربوبية أمر فطري تماما. وأهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يسمون أهل سنة حشوية. ما معنى حشوية؟ أي لإثباتهم بأن الله في العلو، ويزعمون أو يحسبون من قال بأن الله في العلو جعله محشوا في أجرام السماوات في أجرام السماوات التي فوقنا، ويسمونهم حشوية. حاشاهم، أهل السنة لا يعتقدون بأن الله في داخل السماوات الأجرام المباني التي فوقنا، ولا يعتقدون بأن الله يحمله العرش أو الكرسي وأنه محتاج إلى هذه المخلوقات، لا، بل اعتقاد أهل السنة بأن الله فوق جميع المخلوقات، لأن هذه الأشياء محدثة مخلوقة، فأما الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كيف يحتاج إلى مخلوق خلقه بعد أن لم يكن هذا المخلوق؟ لذلك ينبغي أن يفهم معنا أمنتم من في السماء أي من في العلو. المراد في العلو أنه فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز اعتقاد بأن مخلوقا ما كالسماوات يحيط بالله تعالى، حاشا. كما أنه ليس معنا هنا في الأرض بذاته، ليس مع الملائكة في السماوات بذاته، بل معنا ومع الملائكة بعلمه وحفظه وتدبيره وسمعه وبصره على التفسير الذي تقدم. ويسموه النوابت. الغريب، وجد الآن في العقلانيين من يسمينا نوابت، يعني هذا إرث. العقلانيون ورثوا هذا اللقب من أهل الكلام، لأن المذهب متقارب. العقلاني يعرض النصوص على العقل ليقبل، ولا يقبل النصوص حتى يعرضها على العقل. إذن العقلانيون يرجعون إلى أهل الكلام، لأن أهل الكلام عندهم الدليل القاطع هو الدليل العقلي لا الدليل النقلي. فتجد المسألة عبارة مزركشة، سموا أنفسهم عقلانيين وهم في الواقع من علماء الكلام أصحاب العقل المعتمدين على العقل لا على النقل. نوابت وغثاء. نوابت أقوام نبتوا وظهروا في المجتمع ليس لهم قيمة. غثاء، الأصل في الغثاء ما يعلو السيل من أوراق الأشجار وغيرها، يعني أشياء لا قيمة لها. وغثر أي سفلة الناس الذين لا قيمة لهم في المجتمع. واليوم السلفيون يوصفون بهذه المعاني بصرف النظر عن الألفاظ. أمة
باردة ليس لديهم حماس، ليس لديهم دعوة حارة حامسة، أمة تتكلم دائما حول القبور، لا تعبدوا القبور، لا تدعوا الأولياء، هذه دعوتهم، استخفاف بالسلفيين. لماذا؟ ليس لديهم أناشيد، ليس لديهم مظاهرات، الله المستعان، ليس لديهم هذا النشاط، المظاهرات التي يشترك فيها الجنسان، أو يقوم في كل شارع كل جنس بمظاهرة والآخرون يتفرجون. ما هي هذه المظاهرة؟ أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. ما أعظم الفرية إذا كانت الدعوة إلى الله وصلت إلى درجة أننا ننظم المظاهرات للرجال والنساء ونجعل ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله، ونشجع شبابنا على الأناشيد وكرة القدم أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، أين الحياء من الله؟ افعلوا كل شيء لا تسموهم أسلوب الدعوة، تظاهروا كما شئتم، العبوا كما شئتم، وانشدوا كما أردتم، لكن لا تسموا أسلوب الدعوة إلى الله، استحيوا من الله، هذا من عدم الحياء من الله. وهل أنتم أول من يدعو إلى الله؟ والذين قبلكم من الدعاة الصادقون الذين تشهدون لهم أنتم هم الصادقون في الدعوة إلى الله، ما هو الأسلوب الذي استعملوه؟ وهل أساليبكم هذه ذهبت عليهم وغفلوا عنها؟ عيادا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبعد، يقول شيخ الإسلام مرة أخرى: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، انظروا المقارنة، قريش يعلمون حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه الأمين الصادق، لكن لما خالفهم في مذهبهم وفي عقيدتهم وفي دينهم ودعاهم إلى الله، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا: هذا مجنون، وقالوا: هذا شاعر، جاءنا بكلام جديد يسمون القرآن شعرا، وقالوا: هذا كاهن يحدثنا عما لا نعلم، وهذا يفتري على الله فيقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله رد عليهم بالمعجزة الخالدة. أعظم معجزة ردت وأفحمت قريشا هذا القرآن، وهم يقدرون هذه المعجزة، والمعجزات الأخرى كثيرة، لكن عندما تحداهم رب العالمين أن يأتوا بسورة مثل القرآن أو أقل من سورة وهم الفسحاء البلغاء، ويأتي هذا اليتيم بهذا الكلام العظيم، لم يجلس يوما ما بين يدي مدرس، لم يقرأ ولم يكتب، عندما يأتي بهذا الكلام هل يقال له مفتر؟ ولكن إنما ساق شيخ الإسلام من باب المقارنة أن أهل الباطل إذا عجزوا عن مقاومة الحق، انتبه، لماذا يلجؤون إلى هذا الأسلوب؟ لأنهم يعجزون عن مقاومة الحق والقضاء على الحق، الحق أبلج والباطل لجلج، إذا عجزوا عن مقاومة الحق ماذا يعملون؟ يلجؤون إلى الإساءة إلى من أتى بالحق، إلى من يدعو إلى الحق، فيصفونه بأوصاف من عند أنفسهم. هذه عصا العاجز إلى وقتنا هذا. لذلك قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح. أهل السنة قالوا لما لقبهم هؤلاء المبتدعة بهذه الألقاب قالوا وقد لقب النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الألقاب وما نحن عليه هذا من صحة الإرث، فنحن الوارثون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق المتابعة. ولما صدقنا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وصبرنا على ما كان عليه وأصحابه لقبنا بهذه الألقاب ولا نبالي، بل دليل على صحة الإرث وصحة المتابعة، ولله الحمد والمنة. فإن السنة، ما هي السنة؟ هي ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. المراد بالسنة الطريقة والهدي، ليست السنة التي تقابل الفرض، لا، السنة الطريقة الصحيحة هي التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا وفي جميع المجالات. هذه هي السعة في الإسلام. ليس معنى السعة في الإسلام كما يزعم الحزبيون تجميع المجتمع وتجهيلهم وإدخالهم تحت اسم الإسلام بصرف النظر عن كونه رافضيا أو صوفيا أو جهميا، يسمون هذا التعميم. دعوة عامة، معنى الدعوة العامة الدعوة التي لا تفرق بين الحق والباطل، ولكن الدعوة العامة معناه الدعوة التي تعالج للمجتمع عقيدة وعبادة ومعاملة وأحكاما وأخلاقا واقتصادا وسياسة. هذه هي الدعوة العامة، هذا هو الإسلام العام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وورث الصحابة، والصحابة ورثوا التابعين، ووصلنا بالتواتر إلى يومنا هذا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون لهم على بصيرة الذين هم قول الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام في المحيا والممات باطنا وظاهرا، لا بد أن يلقبوا بهذه الألقاب، فعليهم أن يصبروا كما صبر من كان قبلهم ولا يتأثروا ولا يستوحشوا من قلة السالكين، لأن هذا الدرب قل السالكون اليوم، وإن كان هو واضحا لا غموض فيه، ولكن قل سالكوه. لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تهلك بكثرة الهالكين المنحرفين الذين خرجوا عن الخط إلى بنيات الطريق. الطريق الواضح المستقيم وإن قل سالكوه هو الموصل، وبنيات الطريق وإن كثر سالكوها فهي مضيعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.